بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل في سجود التلاوة. قال: هو مما يتأكد الاعتناء به، وهذا من متعلقات قراءة القرآن، فلذلك ذكره. قال: هو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب. صحيح أنه أمر استحباب وليس بواجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار أو فأبيت. حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة. فهذا يدل على مشروعية السجود وعلى تأكد استحبابه، وأما أنه واجب فليس بواجب، فليس هناك أمر صريح بوجوبه. وسيأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه التصريح بعدم الوجوب. قال: فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب. وهذا قول عمر ابن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حسين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، يعني الظاهري، وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، كذا يقول النووي في هذه النسخة، لكن الأولى أن يقال رحمه الله كغيره، وليس معناه أنه لا يجوز، يجوز، لكن من باب الأولوية أن الترضي يكون للصحابة، ترحم على من بعدهم. وقال أبو حنيفة: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحتج الجمهور بما صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس في مشروعية السجود حتى ولو كان الإمام في خطبة الجمعة. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، عليكم السلام، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر في هذا المجمع دليل ظاهر، يعني لا شك أن عمر يخطب في جمع من الصحابة، الصحابة متوافرون في عهد عمر، ومع هذا يصرح بهذا وما أحد أنكر عليه من الصحابة. فدل هذا على أن السجود مستحب وليس بواجب. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا. نعم، كما قال الله تعالى بعده: بل الذين كفروا يكذبون. فإذا ليس المراد الذم على ترك السجود مطلقا، إنما ذم الكافرين لأنهم يتركون السجود تكذيبا وإعراضا. فما لهم لا يؤمنون، هذا يدل على هذا قوله ما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. قال وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، هذا يدل أيضا على أنه مستحب وليس بواجب. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم، يعني ثبت أنه سجد وثبت أنه قرأ زيد بن ثابت ولم يسجد. قال فدل على أنه ليس بواجب. والأصل أن السجود بالنسبة للاستماع تابع للقارئ، فالقارئ إذا سجد سجد المستمع، وإن لم يسجد لم يسجد. يعني لو كنت تستمع وغيرك يقرأ، فإذا جاءت السجدة وسجد القارئ سجد المستمع لأنه تابع له، فإن لم يسجد لا يسجد. ومن الطرائف أن العلامة العثيمين رحمه الله سئل قال السائل إذا كنت أستمع إلى القرآن من المسجل فجاءت السجدة هل أسجد؟ قال الشيخ رحمه الله إذا سجد المسجل أسجد. قال فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة، في الأعراف والرعد والنحل وسبحان يا الإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، ثبت عن عمر السجود في الحج. نعم في سورة النحل، سورة النحل الأثر الذي مر معنا ينظر بالنسبة للحج. قال وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم سجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك العلق. قال وأما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود، الصحيح أنها كلها مستحبة، كلها مستحبة أي متأكداته، وسجدة صاد ثابتة. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وهذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقد جاء من حديث أبي سعيد عند أبي داود أن النبي أو قال أبو سعيد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أي سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود أي استعدوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجدا فسجدوا. وهنا فائدة في عدد السيدات يعني نظمها بعضهم منقول من حاشية البجيرمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع منقول في هذه الحاشية على التبيان قال فائدة في سور السجود نظمتها كالدر في العقود في الانشقاق سجدة والإسراء وسجدة التنزيل ثم إقراء والرعد ثم النيم ثم النحل ومريم فرقان ثم النمل في الحج ثنتان وفي الأعراف وسجدة في فصلت توافي قال وقال أبو حنيفة هي 14 أيضا ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم وعلى أحمد روايتان إحداهما كما قال الشافعي والثانية 15 زاد صاد وهو قول أبي العباس بن شريج قال ابن شريج ظاهر بن سريج أو شريح والعباس بن سريج معروف قالوا أبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي قالوا عن مالك روايتان إحداهما كما قال الشافعي وأشهرهما إحدى عشرة أسقط النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ وهو قول قديم للشافعي لكن هذه قد جاء بها الدليل وصح جاء بها الدليل وصح ولعله اعتمد على حديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح في إسناده ضعف وحكم عليه الذهبي من نكارة في الميزان وما يدل على نكارته ثبوت السجود في الانشقاق نقله أبو هريرة وأبو هريرة إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر هذا يدل على حصول سجدة الانشقاق بعد التحول إلى المدينة فهذا يدل على نكارة الحديث قال والصحيح ما قدمناه ولا حديث الصحيح تدل عليه قال وأما محلها أي محل السجدات فسجدة الأعراف في آخرها والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون يستكبرون عن عبادته وسبحان ويزيدهم خشوعا في آخرها وفي مريم خروا سجدا وبكيا والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء لم ترى أن الله يسجد له والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كعوا اسجدوا وعبدوا ربكم والفرقان وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن والنمل رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ إلى آخره وألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون يقصد سورة السيدة قال وحاميم وهم لا يسأمون صلة. والنجم في آخرها وإذا السماء انشقت لا يسجدون, وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واقرأ في آخرها, اقرأ باسم ربك الذي خلق. على كل سيأتي الإشارة إلى أن هذه السيدة ثابتة, منها ما ثبت بالإجماع المنقول ومنها ما ثبت بالنص. منها ما ثبت بالنص واختلف فيه. قال ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها, يعني كلها مجمع عليها إلا التي في حاميم فإن العلماء اختلفوا فيها. فذهب الشافعي يعني فصلت وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيب يسأمون, وهذا مذهب سعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي. وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون, حكاه ابن المنذر والأقرب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن المصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد, وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء, عندنا أن سيدة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون, قال وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك رضي الله عنه هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم, فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول, يعني المعروف أنهم يرون السجود عند قوله رب العرش العظيم, ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون, الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم, يعني بعد قوله العظيم. وهم يقول عند الآية قبلها ما تخفون وما تعلنون, لكن هذا الذي نقله بعض الشافعية عن الشافعية وأكثر الفقهاء تعقبه النووي, والنووي من أخبر الناس ب مذهب الشافعي. قال فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر, وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم والله أعلم. على كل السجدات الأربع عشر أكثرها مجمع عليها, أكثرها مجمع عليها. يعني من أول القرآن إلى سورة الحج, واختلفوا في السجدة الثانية من سورة الحج, ثم بعد ذلك السجدات إلى سورة السجدة أيضا نقل فيها الإجماع. فاتفقوا على جميع السجدات الأربع عشر إلا واختلفوا في سجدة السجدة الثانية من سورة الحج وفي سجدة صاد اختلفوا فيها, واختلفوا في سجدة النجم وفي سجدة العلق وفي الانشقاق, يعني الثلاثة التي في المفصل حصل فيها خلاف مع صاد والثانية التي في الحج, مع أن الثانية التي في الحج قد جاءت بعض الآثار تدعم القول بالسجود فيها. عن بعض الصحابة بقي سيدة صاد والثلاثة التي في المفصل، وإن حصل فيها خلاف إلا أن الدليل قد جاء بالسجود فيها. ومن العجيب أن يختلف في السجدات الثابتة بالنص ويجمع على السجود في بقية السجدات مع أنه لم يأتي في السجود فيها نص ظاهر إلا ما جاء عن عمر فيما يتعلق بالسجود في النحو. ولذلك كان الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يرى أنه لا يثبت من السجود إلا أربع سجدات، وهي التي جاء بها الدليل: سجدة صاد، والثلاثة التي في المفصل التي هي النجم والانشقاق والعلق، باعتبار أنه جاء بها الدليل. وكان يقول لا ينكر على من رأى السجود في السجدات الأخرى، والصحيح أنه ثابت أي السجود حتى في السجدات الأخرى، لأن الإجماع حجة. الإجماع حجة، وقد نقل الإجماع كما سمعت، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك أيضا في المحلى، نقله أيضا الطحاوي شرح معاني الآثار، وتجد أيضا في ثنايا كلام شيخ الإسلام فإن له رسالة متعلقة بالسجود نقلا لذلك. وأيضا ذكر ابن كثير في بعض المواضع منها الإجماع من تفسيره، فالإجماع حجة لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهري. وقد نقل الإجماع على ذلك. فإذا السجود ثابت في جميع السجدات التي هي الأربع عشر التي في القرآن، بعضها بالإجماع وبعضها مختلف فيها. المختلف فيها ما هي؟ ها؟ ثلاثة المفصل وصاد والثانية من الحج. فأما صاد وثلاثة المفصل فقد إيش؟ جاء الدليل بالسجود فيها. بقي السجدة الثانية من الحج كما سمعت جاءت بعض الآثار بمجموعها يصلح القول بمشروعية السجود فيها. والذي يحضرني الآن في ذهني أنه جاء عن عمر السجود فيها، ويرجع وينظر إن شاء الله. هذا يتعلق بمبحث السجدات، وهو مبحث طيب مهم يحتاج إليه طالب العلم. لخصه شيخ الإسلام، لخصه الإمام النووي في هذا الموضع بكلمات مختصرات نافعات مهمات تجمع لك أزمة الموضوع. وقد ألفت رسائل مستقلة فيما يتعلق بسجود التلاوة. طيب نكتفي بهذا والحمد لله.